أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعطل قدس الله نفسه إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغسية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم فكان ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين. ذكر قدس الله نفسه في هذه المسألة فروعا. الأول إذا كان عنده ماء وتراب علم بغسية أحدهما أن أحدهما مرطوب إما التراب أو الماء. الفرع الثاني ما إذا علم بنجاسة أحدهما وكان عنده ماء وتراب وعلم بأن أحدهما نجس إما الماء والتراب. الفرع الثالث ما إذا علم بإضافة أحدهما لأن أحدهما مضاف إما الماء أو التراب علم بإضافة أحدهما. أما الفرع الأول فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الوضوء بهذا الماء ولا التيمم بمقتضى العلم الإكمالي، فإن العلم الإكمالي يوجب تنجس معلوم بالإكمال وهو مانع عن جريان إصالة البراءة عن حرمة التصرف في الماء وإصالة البراءة عن حرمة التصرف في التراب، فيسقط كلا الأصلين في المقام ويجب الاحتياط، فعندئذ لا يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم، ومع الانحسار فهو من فاقد الطهورين. ولكن الصحيح كما ذكره السيد المصاب قدس الله نفسه الأمر ليس كذلك، بل لا بد من التفصيل في المقام، فإن للتراب تارة لا يكون له أثر آخر غير وجود التيمم، فأثره منحصر بوجود التيمم وليس له أثر آخر كوجود السجدة عليه أو نحوه، وأخرى يكون له أثر آخر أيضا، فأثر التراب لا يكون منحصرا بوجود التيمم بل له أثر آخر كوجود السجدة عليه أو غيره. أما على الأول فلا يكون العلم الإكمالي منجزا، وذلك لأن العلم الإكمالي إنما يكون منجزا إذا تعارض الوصول في أطرافه وتساقطت من جهة المعارضة، فعندئذ يكون العلم الإكمالي منجزا، وفي المقام لا تعارض في البينين بين إصالة البراءة عن حرمة الوضوء في الماء وإصالة البراءة عن حرمة التيمم بالتراب، لا معارضة بينهما، وذلك لأن إصالة البراءة أو استصحاب بقاء الإباحة في الماء إذا جرت فعندئذ يكون المكلف واجبا للماء، فإذا كان واجدا للماء فلا يكون التيمم مشروعا له، وحينئذ تنتفي إصالة البراءة في التيمم بانتفاء موضوعها، لأن جريان إصالة البراءة متقوم بأمرين، أحدهما الشك في حرمته وحليته، والآخر وجود الأثر عليه على هذا الشك. ترتب الأثر على هذا الشك، كما أن الاستصحاب متقوم بأمور ثلاثة: اليقين السابق والشك في البقاء، والأثر الشرعي المترتب على بقاء المتيقن في مورد الشك. فإذا تحقق هذه الأمور تحقق موضوع الاستصحاب، وبانتفاء كل منهما ينتفي موضوع الاستصحاب. وموضوع إصالة البراءة متقوم بأمرين: أحدهما الشك، والآخر ترتب الأثر الشرعي. وفي المقام إذا جرد إصالة البراءة في الماء فهي رافعة لموضوع إصالة البراءة في التراب، فإن موضوع إصالة البراءة مركب من الشك والأثر الشرعي، والأثر الشرعي منحصر بوجود التيمم وجواز التيمم به. والمفروض أنه إذا جرد إصالة البراءة في الماء فيرتفع هذا الأثر فلا يكون التيمم مشروعا في حقه، فالتيمم لا يكون مشروعا في حقه لأنه حينئذ واجب للماء. فمن أجل ذلك لا تجري إصالة البراءة في التيمم لكي تكون معارضة لإصالة البراءة في الماء، فلا مانع من جريان إصالة البراءة في الماء حينئذ، فإذا جرت كان المكلف واجبا للماء فوظيفته الوجوبية، ولا يكون التيمم مشروعا في حقه. وجريان إصالة البراءة في التراب متوقف على عدم جريان إصالة البراءة في الماء، فإذا لم تجري فهي جارية. والمفروض أنه لا مانع من جريان إصالة البراءة في الماء ولا معارض لها. فأما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم كجواز السجدة عليه أو غيره، فعندئذ تقع المعارضة بين إصالة البراءة في الماء وإصالة البراءة في التراب بلحاظ أثر آخر، ويكون العلم الإكمالي حينئذ منجزا. فالعلم الإكمالي بغسلية أحدهما إما الماء أو التراب يكون منجزا حينئذ، لأن إصالة البراءة في الماء معارضة بإصالة البراءة في التراب بلحاظ أثر آخر وهو جواز السجود عليه، لأن هذا الأثر ليس في طول أثر المترتب على الماء بل هو في عرضه. فعندئذ تقع المعارضة بين الإصالتين، فتسقطان من جهة المعارضة فلا بد حينئذ من الاحتياط. وعلى هذا فالمكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية، لأن الماء إن كان مباحا في الواقع فوظيفته الوجوب، وإن كان مغصوبا فوظيفته التيمم، فهو في الواقع متمكن فمأمور بالصلاة مع الطهارة ومتمكن من ذلك، ولكن في مقام الإثبات لا يتمكن من الإحراز، من إحراز الطهارة لا يتمكن من ذلك إلا بارتكاب المخالفة القطعية العملية، لأنه إذا توزع بالماء وتيمم بالتراب فحينئذ وإن حصل موافقة القطعية العملية ولكن فيه مخالفة قطعية عملية أيضا، لأنه تصرف في الحرارة جزما، فعندئذ تنتقل الأمر إلى الموافقة الاحتمالية، فهو مخير بين أن يتوزع بهذا الماء ويسلي أو يتيمم بالتراب ويسلي. ولكن بما أنه لا معنى للتخيير بين التيمم وبين الوضوء فلا محال يتعين عليه الوضوء بهذا الماء، يتعين عليه الوضوء بهذا الماء ويتوزع بهذا الماء ويسلي، فوظيفته الموافقة الاحتمالية. وأما وجوب القضاء فمقتضى القاعدة عدم الوجوب، لأن وجوب القضاء بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، وموضوعه الفوضى وعنوان الفوض غير مخرج في المقام، فعندئذ لا دليل على وجوب القضاء ووظيفته الموافقة الاحتمالية. فأما الفرع الثاني فقد ذكر الماطي مقدس الله نفسه بوجوب الجمع بينهما، فإذا علم بنجاسة أحدهما فوظيفته الجمع، الجمع بين الوضوء وبين التيمم. وذكر السيد المصطفى قدس الله نفسه أنه لا بد من تقديم التيمم على الوضوء بهذا الماء. وذكر في وجه ذلك أنه لو قدم المكلف الوضوء بهذا الماء المشكوك على التيمم لعلم بفساد التيمم تفصيلا، بناء على اعتبار الطهارة في أعضاء التيمم. بناء على القول بأن صحة التيمم مشروطة بكون أعضاء التيمم مواضع التيمم طاهرا، بناء على هذا القول لو توزع أولا علم بفساد التيمم، وذلك لأن الماء في الواقع إن كان طاهرا فتيممه باطل حينئذ، لأن وظيفته الوجود لا التيمم، فالتيمم حينئذ يكون باطلا، وأما إذا كان الماء نجسا فأيضا يكون تيممه باطلا، لأنه تنجس مواضع التيمم من الوجه واليدين، فإذا تنجس مواضع التيمم التيمم باطل لأن صحته مشروطة بطهارة مواضعه. فمن أجل ذلك فعليه أن يقدم التيمم أولا، يتيمم بالتراب ثم ينزف وجهه ويديه من التراب، وبعد ذلك يتوزع. فإذا توزع بعد ذلك علم بصحة أحدهما إما التيمم أو الوضوء، فإن كان في الواقع التراب طاهرا فتيممه صحيح، فإن كان في الواقع الماء طاهرا فوضوءه صحيح. فعلم بصحة أحدهما. وأما احتمال نجاسة أعضاء الوضوء بالماء المشكوك فقد ذكر قدس الله نفسه أن الملاقي لأحد أساس العلم الإجمالي لا يكون محكوما بالنجاسة وبوجود الاجتناب. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح إلا في الشق الأخير، وهو ما ذكره من أن الملاقي لأحد أساس العلم الإجمالي غير محكوم بالنجاسة وبوجوب الاجتناب، هذا غير صحيح لما ذكرناه في مبحث العلم الإجمالي أن حكم الملاقي حكم الملاقاية، فكما يجب الاجتناب عن الملاقاة يجب الاجتناب عن الملاقي أيضا. ووجه ذلك ملخصا أن التنجيز يدور مدار العلم حدوثا وبقاء، فإذا حدث العلم الإجمالي حدث التنجيز، فإذا بقي العلم الإجمالي بقي التنجيز. ومعنى ذلك أن تنجز الحكم في كل آن مستند إلى وجود العلم في ذلك الآن، فأما وجود العلم في الآن السابق لا يكون منجزا للحكم في الآن المتأخر. فتنجز الحكم في كل آن منوط بوجود العلم في ذلك الآن مقارنا له. ولذا إذا زال العلم الإجمالي زال التنجز أيضا، لأن التنجز معلول للعلم الإجمالي، والمعلول يدور مدار العلة حدوثا وبقاء. وعلى هذا فإذا لاق شيء أحد أطراف العلم الإجمالي ففي آن الملاقات حدث علمان، أحدهما العلم، إما في المثال العلم إما بنجاسة التراب أو نجاسة الماء، هذا العلم من الأول كان موجودا، فحدث العلم الإكمالي الثاني وهو العلم إما بنجاسة التراب أو بنجاسة مواضع الوضوء وهو الملاقي، فهذا العلم حدث في آن الملاقات. وعلى هذا ففي آن الملاقات يجتمع بالنسبة إلى التراب علمان، فالتراب طرف لكلا العلمين. ففي هذا الآن من هذا الآن يكون التراب طرفا لكلا العلمين، كما أنه طرف للعلم الإجمالي السابق يكون طرفا للعلم الإجمالي اللاحق أيضا. وعلى هذا و تنجز وجود تیمم فی هذا الان به طبیعت الحال یکون مستند الاصل العلمی و لا یکون مستند الى احد الى العلم الثابت فقط لانه ترجیح من غیر مرجح. ففي هذا الآن يكون طرفا لكلا العلمين ونسبة كلا العلمين إلى التراب على حد سوايه، فالحكم بأن وجود تيمم منجز تنجزه مستند إلى العلم الأول فقد دون الثاني ترجيح من غير مرجح، فإذا لا محال يكون مستند إلى كلا العلمين. فإذا كان مستندا إلى كلا العلمين وعليه فيكون كلا طرفي العلم الإجمالي الثاني ذا أثر شرعي، فإذا كان كلا طرفيه ذا أثر شرعي فالوصول متعارضة، فإن صالة الطهارة في التراب حينئذ كما أنها معارضة بإصالة الطهارة في الماء كذلك معارضة بإصالة الطهارة في مواضع الوجود، فعندئذ لا يمكن إجراء إصالة الطهارة في مواضع الوجود لأنها معارضة بإصالة الطهارة في التراب، فتسقط من جهة المعارضة فيجب الاحتياط، فإن الإنجيل يجب على المكلف الاحتياط والاجتناب عن مواضع الوضوء وتكثيره إذا أمكن، وإذا لم يمكن يسلك ذلك. هذا ما بنينا عليه في موارد العلم الإجمالي. الفرع الثالث ذكر قدس الله نفسه إذا علم بإضافة أحدهما، كما إذا علم إجمالا إما أن الماء مضاف ماء مضاف كماء الورد مثلا أو غيره، أو أن التراب تراب حنطة مثلا، التراب مضاف كتراب حنطة مثلا أو شيء آخر، ففي مثل ذلك يجب الجمع، يجب الجمع بينهما يتوزع بهذا الماء المشكوك كونه مضافا ويتيمم بهذا التراب، يجمع بينهما، فالحكم في هذه الصورة واضح. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا شك في طهارة التراب أو نجاسته فلا مانع من وجود التيمم به لإصالة الطهارة أو استثقال بقاء الطهارة إلا إذا كانت حالته السابقة النجاسة، فعندئذ يستصحب بقاء نجاسته فلا يجوز التيمم به. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا شك في أن هذا تراب أو ليس بتراب فهل يجوز التيمم به أو لا يجوز مستصحب.